السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفتح، يقول الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عنك وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، أي إن كان قد فاتكم كما زعمتم القتال لعذر الانشغال فهو الباب مفتوح أمامكم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم، أي حتى يسلموا أو يسلمون بدون قتال منكم لهم، تقاتلونهم أو يسلمون أي يسلمون بدون قتال منكم لهم. من هؤلاء القوم الذين قال الله عنهم أولي بأس شديد؟ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لهؤلاء، ولذا تعددت أقوال العلماء فيهم، فمن قائل من أهل العلم أنهم فارس، ومنهم من قال إنهم الروم، ومنهم من قال إنهم ثقيف وهوازن، ومنهم من قال إنهم قوم لم يأتوا بعد، ومنهم من قال إنهم الترك، ومنهم من قال إنهم أهل اليمامة. تعددت الأقوال، ولم يبين الله شيئا من ذلك في كتابه، ولا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد نهينا عن التكلف، وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى لم يبين من هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد الذين سيدعى الأعراب إلى قتالهم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ففي الآية فتح باب الاستدراك لمن فاته من الخير شيء بزعمه، وفتح باب للاختبارات الأخرى لمن فاته فشل في اختبار أول، ونعوذ بالله من أن نكون من المخزولين. فهناك أقوام عياذا بالله تزل أقدامهم وتقال عثراتهم، وبعد ذلك يعودون الوقوع في الزلل والزلل والزلل، كما قال تعالى في شأن اليهود: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني يقبلون الرشوة ويقولون نحن تبنا وسيغفر لنا. بعد ذلك إذا عرضت عليهم الرشوة مرة ثانية قبلوها، تعرض عليهم الدنيا حلالها وحرامها فيقبلون الحرام ويقولون سيغفر لنا سنتوب، وإذا عرض عليهم الحرام مرة ثانية فكما أخبر الله تعالى: ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. قال تعالى: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم إن الله قال: ليس على الأعمى حرج. ما الحرج؟ المرفوع عن الأعمى في هذا المقام. وقد وردت هذه الآية في أكثر في موطنين، ها هنا وفي سورة النور. ها هنا جاءت في معرض الجهاد في سبيل الله: قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وبعد قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهنا ليس على الأعمى حرج إذا تخلف عن الجهاد، لأنه لا يملك أداة التصويب، لا يستطيع أن يصوب سهما ولا يستطيع أن ينكأ عدوا، بل هو عرضة للتلف والهلاك. وكذلك الأعرج لا يستطيع الكر والفر والإقبال والإدبار، فلا يصلح في الجهاد. ولا على المريض حرج، لأنه لا يستطيع أن يقيم أمر نفسه فضلا عن أن ينال من غيره. فمن العلماء من قال: الحرج هنا حرج، أي ليس على الأعمى إثم إذا تخلف عن الجهاد، ولا على الأعرج إثم إذا تخلف عن الجهاد، ولا على المريض إثم إذا تخلف عن الجهاد. أما إذا أطاعوا الله ورسوله فيما يقدرون عليه، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. من العلماء من فصل في مسألة الحرج المرفوع هنا أو في سورة النور، قال: إن الأعمى رفع عنه الحرج، وإن كان جمعهم هنا ثلاثتهم الجهاد، لكن ليس قوله تعالى ليس على الأعمى حرج بمطلق، يعني ليس على الأعمى حرج إذا تخلف عن الجهاد، لكن هب أن الأعمى لسانه بذيء ويسب ويشتم ويخذل المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، فهنا عليه حرج وحرج وحرج، ليس حرج واحد، لأن الحرج المرفوع عنه فيما يتعلق بالإبصار، إذا كان شتاما بذيئا فعليه حرج. وكذلك الأعمى إذا دعته امرأة فوقع عليها في الحرام عليه أيضا حرج، إنما الحرج المرفوع عنه ما يتعلق بالعمى، فإذا ارتكب أي خطأ بسبب عدم إبصاره يرفع عنه. مثلا يمشي اصطدم بك، لا تؤاخذه، يمشي داس على ولد في الطريق، ليس عليه حرج في هذه الحالة، لأنه لا يرى، لا يرى. والأعرج كذلك الحرج المرفوع عنه ما يتعلق بالرجل، الكر والفر والإقبال والإدبار. أما الأعرج إذا شتم أو زنى أو سرق عليه حرج، لا شك في هذا. والمريض ليس عليه حرج فيما يتعلق بالمرض، لكن إذا ظلم وهو مريض، معنى مثلا يكتب عقدا مزورا، يشهد شهادة زور، يفعل أي شيء وهو مريض يحاسب. فالحرج المرفوع عنهم فيما يتعلق بآزارهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم إن الله قال، عبد الرحمن تكيف تعبني شوية بس ممكن نشغل عندك، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا بد من وقفتنا هنا عند هذه الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لأن البيعة تحت الشجرة لها شأن، البيعة تحت الشجرة لها شأن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد، لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. شغل هذا، لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذه البيعة سنقرأ حديثها مطولا إن شاء الله تعالى لما فيه من الفوائد العظيمة. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي متجها إلى مكة للعمرة، فحبس عند الحديبية وصده المشركون عن دخول مكة، فكادت أن تقع معركة كبيرة بين المسلمين وبين الكفار، إلا أن الله قدر أمرا آخر، وتقدير الله كان خيرا بلا ريب لأهل الإيمان. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أو أورد وبالله تعالى التوفيق ما ورده البخاري في شأن هذه البيعة وفي شأن صلح الحديبية عموما في حديث مطول أورده البخاري في كتاب الصلح من صحيح. ابتداء بعض الملاحظات حول الغزوة، غزوة أو قصة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، كانت سنة ست من الهجرة قبل فتح مكة كما لا يخفى عليكم. أيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أصحاب الشجرة المبيعين تحت الشجرة: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة، أحد من الذين بايعوا تحت الشجرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جابر: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وهذا في البخاري ومسلم. فللحديبية شأن، وللبيعة البيعة تحت الحديبية عند الحديبية شأن. الحديبية بئر، كما أن بدر بئر، الحديبية أيضا بئر، مكان كانت في الأصل بئر ونسب المكان إلى هذا البئر، والله تعالى أعلم. ما سبب غزوة، ما سبب البيعة؟ أما البيعة معروفة كانت لماذا البيعة. النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إلى، أو عفوا، سبب صلح الحديبية، النبي اتجه معتمرا هو وأصحابه، فصدوه المشركون عند الحديبية، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان نائبا عنه في الصلح، فبلغ الرسول وبلغ الصحابة خبر خطأ أن عثمان بن عفان قتل. فحينئذ أخذت البيعة على، أو أخذ الرسول بيعة على أصحابه، منهم من بايع على الموت، ومنهم من بايع على ألا يفر، ومنهم من بايع على القتال تأكيدا للبيعة، البيعات الأول. من الصحابة من نفى أنه بايع على الموت، قال: ما بايعنا الرسول على الموت، إنما بايعنا على ألا نفر. ومن الصحابة من جزم بأن النبي بايعه على الموت. وهذا الجمع بينهما ممكن بأن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع أقواما على الموت، وبايع أقواما على عدم الفرار. في البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بيعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال: على الموت. حديث جابر: لم نبايع الرسول على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. فهذا الجمع ممكن لدفع هذه الإشكالات. أيضا الشجرة قدر الله سبحانه أن تزال، كما قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. كانت رحمة من الله، أي رحمة من الله أن الله أخفى الشجرة وأخفى مكانها حتى لا يقع الناس في شرك بسبب هذه الشجرة التي بايع النبي عندها أصحابه، والله تعالى أعلم. طبعا من المبايعين تحت الشجرة كبار الصحابة: أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، عثمان كان النبي أرسله إلى أهل مكة على ما بيناه في الدرس السابق. أما القصة بتفصيل، قد أوردها البخاري في كتاب الصلح من صحيح. سوقها لما فيها من الفوائد العظيمة، لأنها تعني وتهم كل مسلم مسؤولا كان أو غير مسؤول. قال: أخرج البخاري من طريق الزهري، قال الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة. المسور صحابي، ومروان، ومروان هو ابن الحكم. لو كانت القصة من طريق مروان بن الحكم وحده ما قبلت، لأن مروان بن الحكم من المتكلم فيهم بشدة، وذلك لأنه أتى ببعض الموبقات، منها قتله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وغير كثيرا من سنن الرسول كتغيير صلاة العيد جعلها قبل الخطبة، غير كثيرا وبدل كثيرا، لكن ليس التعويل عليه إنما التعويل على المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه. نعم، قدم الخطبة على الصلاة. أيوة، قدم الخطبة على الصلاة عن المسور ابن مخرمة، ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش، كان خالد آنذاك مشركا، في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. يعني قريش أرسلت خالد مع فريق من الفرسان كطليعة للاستكشاف، طليعة للاستكشاف، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. الثنيات الأحجار، صخور سوداء. الثنيات هي صخور سوداء، سواء كانت ثنية في مكة أو في المدينة أو في أي مكان، التي يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الثنيات أحجار سود معروف، كان هي بمكة هنا. حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته، يعني راحلة رسول الله بركت ولم تمشي. فقال الناس: حل. فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، يعني يحركونها لا تتحرك. فقالوا: خلأت القصواء، يعني امتنعت من الحركة وامتنعت من الطاعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. فيه جواز تسمية الإبل، جواز تسمية الناقة القصواء العضواء، لرسول الله ناقة العضباء القصواء. وكذلك يشرع أيضا تسمية الدواب بصفة عامة، تسمية الدواب بصفة عامة. كان لأخي الأنس طائر، قال له النغير. عموما ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني الذي منعها من التقدم صوب مكة هو الله سبحانه، الذي حبس الفيل ومنعه من التقدم. فهذا الظاهر والله أعلم، حبست بأمر الله كما أن الفيل حبس بأمر الله. فيل ركض، فيل أبرهة يحركونه فلا يتحرك أبدا، ينغزونه بالسهام ويطعنونه بالسيوف ضربا فلا يتحرك أبدا. فهي الناقة حبسها حابس الفيل. فقال النبي: إن مكة محرمة، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، يعني الناس بسرعة يأخذون من الماء حتى نفد الماء من البئر الذي هو الحديبية. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومي من خزاعة. قبيلة خزاعة كانوا يعبدون الملائكة، كفار ويعبدون الملائكة، لكنهم كانوا أهل نصح للرسول. رسول قد تحالف مع خزاعة ضد مشركي قريش وبني بكر بن سعد، فخزاعة كانت مع الرسول في حلف مع أنهم يعبدون الملائكة. قال: جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوض المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. يعني أن القرشيين خرجوا كلهم حتى الأطفال الصغار وكل من يتعوذ به، العوز والمطافيل كله خرج كبيرا وصغيرا كلهم خرجوا للقائك يا محمد وهم صادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجيء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد ناكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أمددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، يعني ممكن أعمل هدنة بيني وبينهم وأتركوني أدعو، فإن أظهر يعني إن أنتصر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، يعني يتركوني أدعو إلى الله يخلوا بيني وبين الناس ولا يحاربوني، يتركوني أدعو إلى الله، فإن شاءوا إذا انتصرت دخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا، وإلا فقد جمعوا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمرا. لأن حاصل الكلام اتركوني أعقد بيني وبينكم مهادنة وأنا أدعو إلى الله، إن تبعني ناس وانتصرت عليهم، إن أحببتم أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلتم، إن أحببتم أن تبقوا على ما أنتم عليه بقيتم، وإلا إن أنا قدر علي أنني هزمت خلاص اكتفيتم شري أو كفيتم ووقيتم كما يقال، ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم نعرضه عليكم فعلنا، يعني تحب أخبركم بالذي قال فعلنا. كل هذه فقه التعامل والخطاب يا إخوة، وتأدب في العرض، أنا جئت من عند هذا الرجل كلمنا بكلام، أحببتم أن أعرضه عليكم عرضته عليكم وإلا كما ترون. قال سفهاؤهم لا حاجة بنا أن تخبرنا عنه بشيء، يعني لا نحب أن نسمع عنه أي كلام. من القائل؟ سفهاء قريش. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود، وكان رجلا عاقلا وإن كان آنذاك كافرا لكن أسلم بعد ذلك، أي قومي ألستم بالولد، ألستم بالوالد، أو عفوا ألستم بالولد لأنه كان كبيرا؟ قالوا بلى. قال أولست بالوالد، يعني أنا لكم بمنزلة الأب؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. يعني يقول أنتم تتهموني بتهمة؟ قالوا لا. قال أنا لكم بمنزلة الوالد؟ قالوا نعم. أنتم بمنزلة أولادي؟ قالوا نعم. فأكد كلامه، قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ كي يقاتلون معكم فرفضوا، فجئتكم أنا بأولادي وأهلي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها، خطة فيها خير، اتركوه مع الناس، إن انتصروا عليه خلاص كفونا مؤنته، وإن هزمهم وشئتم أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلتم. قال ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتوه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت؟ جزاك الله خير. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني أنت تقتل كل قومك، هل أحد من العرب قتل قومه؟ قال وإن تكن الأخرى، يعني إذا قدر عليك وتأدب أيضا في العرض، لم يقل إن هزمت، لما يعني قال إن تكن الأخرى فإني والله، إن تكن الأخرى فإني، لم يقدر هنا مقدر محذوف، إن تكن الأخرى كيف سترى إن قتلوك، فإني أرى وجوها وإني لأرى أشوابا أو أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، يعني بحرب، حرب معنوية، قلوا لجنبك هؤلاء سيفروا ويتركوك تقتل. فقال له أبو بكر امصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فقال له أبو بكر امصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا، يعني من الذي تكلم هذا الكلام علي، ما الذي يجيبني بهذه الإجابة التي أراها قبيحة؟ قالوا أبو بكر، فانظر إلى هذا الكافر، انظر إلى هذا الكافر الذي يناقش أبو بكر، أن أبو بكر أعطاه كلمة شديدة شديدة، فقال أما والذي نفسي بيده، في أنه يقر بالله ويعلم أن نفسه بيد الله مع أنه كافر، يعلم أن نفسه بيد الله، أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي، يعني لولا معروف أنت صنعته في من قبل لم أجزك بها، ما استطعت أن أرد إليك المعروف لأجبتك. فعروة بن مسعود يقول لأبي بكر أنت لك فضل علي في بعض الأمور، أنا ما استطعت أن أكافئك بهذا الفضل الذي تفضلت به علي، لو كنت جازيتك به لاستطعت أن أجيبك. فهو حقيقة أدب يتعلم ويتأدب به. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، يمسك لحية رسول الله، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ومعه السيف وعليه المغفر، على رأسه المغفر، كلما أغوى عروة بيده إلى لحية النبي ضرب يده بنعل السيف، نزل يدك كده. فالمغيرة وإن كان صدر منه ما صدر لكن هذه صبر خير أيضا، ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ فقالوا المغيرة بن شعبة، قال أي غدر يا غادر، ألست أسعى في غدرتك؟ أنا الآن سدد المصائب التي عملتها لنا بسببك، وجئت أسلمت، وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، يعني صحابهم في الظاهر، ولما تمكن منهم كانوا كفار كلهم، والكفار سيماهم الغدر وسيماهم الخيانة. صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. هذه من الخصوصيات، ولم تكن عادة مضطردة للصحابة أنهم يتنخمون يدلكون أنفسهم بنخامة النبي، إنما في موقف استدعى أن يظهروا ذلك للعدو حتى يقذفوا في قلب العدو الرعب، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خافضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فاقبلوها. هذه وصية من؟ وصية عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه. والحديث تتمة، وسيأتي إن شاء الله في درس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.